بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه حكم بحكمين، أحدهما أن المعاملة على المال الذي فيه الخمس قبل إخراج خمسه معاملة صحيحة، البيع صحيح. والحكم الثاني أنه الثمن الذي يأخذ إن كان فيه ربح فهذا الربح أيضا عليه الخمس، يعني أنه هذا الثمن بما فيه الربح يخمس، يجب عليه أن يخمسه بما فيه الربح، وحتى الربح مالته يجب عليه أن يخمسه. وقلنا بأنه حسب القواعد الأولية قبل أن نلحظ روايات التحليل، بحسب القواعد الأولية العامة هذان الحكمان اللذان ذكرهما صاحب العروة لا يصحان معا، على جميع المباني في تفسير كيفية تعلق الخمس. ذكرنا على ثلاث مباني، ثم أضفنا مبنيين آخرين على مبنى من يقول بأن الخمس حق وليس ملكا، فعلى خمس مباني شرحنا المسألة وقلنا بأنه على جميع هذه المباني لا يمكن تصحيح كلا الحكمين اللذين ذكرهما صاحب العروة. هذا كله كان بقطع النظر عن النتائج التي قد نحصل عليها بأخبار التحليل. وبعد ذلك صرنا، عليكم السلام ورحمة الله، صرنا نتكلم عن هذه المسألة في ضوء ما نحصل عليه بأخبار التحليل. قلنا يوجد في أخبار التحليل احتمالان. الاحتمال الأول أنها بصدد تحليل المال الذي فيه الخمس للمنتقل إليه إذا كان شيعيا من دون تصحيح البيع الذي به انتقل إليه، يحل هذا المال، الخمس الذي في هذا المال يحل للمنتقل إليه وإن كان بيعه باطلا مجرد تحليل. والاحتمال الثاني أن تكون روايات التحليل بصدد تصحيح البيع الذي به ينتقل هذا المال الذي فيه الخمس إلى الشيعي المنتقل إليه، فالإمام يصحح المعاملة، وبتصحيح هذه المعاملة يتحول الخمس عند المنتقل منه، يتحول الخمس الذي عليه من العين إلى الثمن لأن بيعه صحيح. الإمام صحح هذا، بناء على الاحتمال الثاني الإمام صحح هذا البيع، فإذا صحح هذا البيع يعني أنه الثمن الذي يأخذه يكون بديلا عن العين التي كان فيها الخمس فهذا الثمن يدخل في ملك من كان يملك المثمن، يصير بديل عن المثمن. المثمن كان مشتركا بينه وبين أرباب الخمس، الثمن هم راح يصير مشترك بينه وبين أرباب الخمس، فيتحول الخمس من العين التي كانت بيده إلى هذا الثمن الذي يأخذه بهذا البيع الصحيح، بناء على أن الإمام يمضي هذا البيع ويصحح هذا البيع. وهذا جعلناه قرينة على صحة هذا الاحتمال الثاني، يعني أن تكون روايات التحليل بصدد تصحيح المعاملة لا مجرد تحليل، لأنه واضح من لسان روايات التحليل أنها تريد أن تخفف الحكم على المنتقل إليه، ولا تريد أن تخفف الحكم على المنتقل منه. هسه المنتقل منه سواء كان سنيا كما أنه كان كذلك غالبا في عصر صدور هذه الروايات، ولكن قلنا بأنه قد يتمسك بإطلاقها للقول بأنه حتى وإن كان المنتقل منه شيعيا ولكنه فاسق لا يخمس، فيبيع هذا المال على شيعي آخر. الإمام ما يريد يسهل الأمر على المنتقل منه، وإنما يريد أن يسهل الأمر على المنتقل إليه، ويذب اللوم كله، يذب الإثم كله على المنتقل منه. هذا لسان الروايات بالوضوح. وهذا إنما يتم فيما إذا كان قد صحح البيع، فيتحول الخمس الذي بعاتق هذا الأول المنتقل منه، يتحول خمسه من العين إلى الثمن، من العين الذي كانت فيه الخمس إلى الثمن بعد صحة هذا البيع، بعد صحة هذه المعاملة، فلا يخف عنه شيء، يبقى عليه خمس غاية الآن، خمسه يتحول من العين إلى الثمن، بخلاف ما إذا قلنا بأن الإمام ما يصحح البيع وإنما يحلل للمنتقل إليه الشيعي فقط من دون تصحيح البيع، فعندئذ هذا راح يتضمن تخفيف حتى للمنتقل منه. ليش؟ لأن المنتقل منه يقول خب أنا بيعي باطل باطل، ولكن ألست أنا سلمت هذا المال الذي فيه الخمس بلي سلمته لمن؟ لشيعي يحل له ذلك، فبعته إياه بيعي باطل، ما يخالف قول باطل، ولكن هذا المال سلمته أو لا؟ سلمته لمن يحل له ذلك، فكأنني سلمته إلى الإمام، لأن الإمام حلل لهذا الرجل أن يأخذ، فيده يد الإمام. فإذا هذا المنتقل منه يقول سقط عني الخمس، لأنني قد أوصلت هذا المال بما فيه الخمس، أوصلته إلى اليد البديل عن يد الإمام، فيسقط عنه الخمس، المنتقل منه يسقط عنه، على خلاف هذه الروايات التي ظاهرها أنها لا تريد التخفيف على المنتقل منه، إنما تريد أن تخفف على المنتقل إليه. إذن فبما أن التخفيف على المنتقل منه إنما يحصل يعني يحصل التخفيف على الاحتمال الأول في تفسير هذا الرواية أن يكون مجرد تحليل، هذا يخفف أيضا على المنتقل منه خلافا لظهور هذه الروايات. فهذا شاهد على أنه ليس هذا هو المراد، ليس المراد هو مجرد تحليل، لأنه إذا كان مجرد تحليل بدون تصحيح المعاملة رح يتم التخفيف حتى على المنتقل منه. فهذه قرينة على أن المراد هو تصحيح المعاملة مو فقط التحليل بل تصحيح المعاملة حتى لا يتم فيه التخفيف للمنتقل من. إذن فإذا بنينا على هاتين النتيجتين، إذا بنينا على أن بما أنه بمقتضى أخبار التحليل وبهذه القرينة التي ذكرناها المعاملة صحيحة، وثانيا بمقتضى إطلاق روايات التحليل المعاملة صحيحة سواء كان المنتقل من سنيا أو شيعيا، المهم أن يكون المنتقل إليه شيعيا، المنتقل من سواء كان سنيا أو شيعيا حسب إطلاق روايات التحليل. لو سلمنا بهاتين النتيجتين من أخبار التحليل، النتيجة الأولى أنه أخبار التحليل تريد أن تحلل أن تصحح المعاملة، لا فقط تحلل بل تصحح المعاملة، والنتيجة الثانية هي أنها تحلل للمنتقل إليه الشيعي سواء كان المنتقل منه سنيا أو شيعيا. بعد أخذ هاتين النتيجتين من أخبار التحليل نجي نبحث المسألة من جديد لكي نرى بأن الحكمين اللذين ذكرهما صاحب العروة يتمان أو لا يتمان في ضوء نتائج أخبار التحليل، فنقول بأنه هنا أيضا في ضوء أخبار التحليل تارة نتكلم في فرض ما إذا كانت المعاملة قد وقعت على العين لا على الذمة، وتارة نتكلم في فرض ما إذا وقعت المعاملة على الذمة وبعد ذلك أفرغ ذمته وسدد ذمته بذلك المال، كما أننا نفس الفرضيتين بحثناهما حسب القواعد العامة، حسب القواعد العامة بحثنا بأنه تارة على الفرض الأول على فرض ما إذا وقعت المعاملة على العين الخارجية لا على الذمة، وتارة على فرض ما إذا وقعت المعاملة في الذمة ثم بل وفى ذمته بذلك المال. هنا أيضا في ضوء النتائج التي حصلنا عليها بأخبار التحليل نبحث في كلا هذين الفرضين. أما الفرض الأول يعني ما إذا كانت المعاملة قد وقعت على العين الخارجية لا على الذمة، باع هذه العين الخارجية التي فيها الخمس باعها لشخص شيعي، فهنا سيتم كلا الحكمين اللذين حكم بهما صاحب العروة الماتين، خلافا لما قلنا حسب القواعد العامة بأنه لا يمكن تصحيح كلا الحكمين اللذين ذكرهما صاحب العروة، وإنما إما الأول صحيح الثاني باطل أو الثاني صحيح الأول باطل أو كلاهما باطلان. قلنا بأنه على جميع المباني في تفسير كيفية تعلق الخمس بما يتعلق به لا يمكن تصحيح كلا الحكمين اللذين ذكرهما صاحب العروة، الحكم الأول صحة المعاملة، والحكم الثاني أن الثمن بما فيه من ربح يشترك فيه أرباب الخمس فلا بد وأن يخمس تمام الثمن. هذان الحكمان سبق وأن قلنا بحسب القواعد العامة بقطع النظر عن أخبار التحليل أنه لا يمكن صحتهما معا، لا يصحان معا على جميع المباني، ولكن الآن نقول بأنه في ضوء أخبار التحليل على الفرض الأول في فرض ما إذا كان المعاملة قد وقعت على العين لا على الذمة يصح كلا الحكمين اللذين ذكرهما صاحب العروة. أما الحكم الأول صحة المعاملة فلأنه وإن كانت هذه المعاملة بحسب القواعد غير صحيحة لأنها جزء من عند فضولي ولم يصدر إجازة، فإذا هذه المعاملة غير صحيحة لأن جزء من عند فضولي ولم يصدر الإجازة، ولكن الإمام صحح حسب النتائج التي حصلنا عليها من أخبار التحليل، وقلنا بأنه لو سلمنا بحمل أخبار التحليل على تصحيح البيع تصحيح المعاملة لا مجرد تحليل بل تصحيح المعاملة، فصحة المعاملة هذا الحكم الأول الذي ذكره صاحب العروة يتم في ضوء نتائج أخبار التحليل لأن الإمام صحح هذا البيع وإن كان في نفسه باطلا لكونه فضوليا، ولكن الإمام صحح هذا البيع أمضى هذا البيع أمضى هذه المعاملة. وأما حكمه الثاني الذي حكم به صاحب العروة وهو أنه هذا الثمن بما فيه من ربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس يجب عليه أن يخمس الثمن بتمامه بما فيه من الربح، هذا دليله هو أن الثمن حسب القواعد الثمن يدخل في ملك من كان مالكا للمثمن، مالك المثمن من هو كان قبل أن يبيع كان مشتركا، المثمن هذا المال كان مشتركا بينه وبين أرباب الخمس، هذا الثمن هم يصير بدل عن ذلك المثمن يدخل في ملك من كان يملك المثمن، يعني أنه بمقدار الخمس من هذا الثمن لأرباب الخمس وأربعة أخماس له، بالتالي هذا الثمن بتمامه يكون مشتركا بينه وبين أرباب الخمس، إذن فلا بد عليه أن يخمس تمام هذا الثمن يعني حتى الربح يتعلق به الخمس إذن فسيصح كلا الحكمين اللذين حكم بهما صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه في ضوء أخبار التحليل، خلافا للقواعد العامة أنه قلنا بأنه بناء على القواعد العامة لا يمكن تصحيح كلا الحكمين اللذين حكم بهما صاحب العروة. هذا إذا كانت المعاملة قد وقعت على العين لا على الذمة، وأما في الفرض الثاني إذا كانت المعاملة قد وقعت على الذمة لا على العين الخارجية التي تعلق بها الخمس، بل باع هذا الشيء كليا في ذمته، باعه على المشتري، ثم بعد أن انشغلت ذمته للمشتري بل أفرغ ذمته ووفى ذمته، وفى ذمته بمن؟ بذلك العين، بتلك العين الخارجية. خب، في هذا الفرض تصحيح المعاملة ما يحتاج إلى أخبار التحليف، ما يحتاج إلى أن الإمام يصحح المعاملة، صحيحة بطبعها لأنها معاملة في الذمة وليس جزءا منها فضوليا، لأنه ما باع شيء خارجي حتى نقول بأن جزء من عنده فضولي، وإنما باع شيئا بذمته، فذمته أصبحت مشغولة لطرف المعاملة، فالمعاملة صحيحة بطبعها، ما يحتاج إلى تصحيح المعاملة بأخبار التحليل. فأخبار التحليل ما راح تصحح هذه المعاملة، وإنما هذه المعاملة هي صحيحة. عندئذ بعد أن يريد أن يوفي ذمته بهذا المال الخارجي، هنا راح نتورط في تخفيف الأمر على المنتقل منه أيضا، لأننا سبق وأن عالجنا التخفيف على المنتقل منه بحمل روايات التحليل على تصحيح المعاملة. قلنا بأنه إن كانت أخبار التحليل تحلل مباشرة لا بتصحيح المعاملة، هذا يؤدي إلى التخفيف حتى من المنتقل من، خلافا لظاهر هذه الروايات. ولكن إذا حملنا أخبار التحليل على تصحيح المعاملة فتنحل مشكلة التخفيف عن المنتقل من، يبقى التخفيف فقط على المنتقل إليه طبقا لظاهر هذه الروايات. ولكن هنا ما دام أنه أخبار التحليل ليست هي التي تصحح المعاملة، وإنما المعاملة هي صحيحة، إذن يقول القائل بأنه يتعين الوجه الأول، يتعين القول بأن أخبار التحليل فيما إذا كانت المعاملة على الذمة لا على العين الخارجية، أخبار التحليل تحلل فقط مو تصحح المعاملة، لأن المعاملة هي صحيحة بل تحلل فقط. وإذا كانت أخبار التحليل تحلل فقط فسنبتلي مرة أخرى بحصول التخفيف حتى على المنتقل منه لا على المنتقل إليه. ليش يحصل التخفيف حتى على المنتقل منه؟ لأنه هذه المعاملة خب هي بطبعها صحيحة لأنها في الذمة، ولكن عندما يوفي ذمته بهذا المال، هذا المال الذي يوفي به ذمته هل يؤدي إلى تخفيف عدية؟ نقول نعم. ليش؟ لأنه قبل أن يوفي ذمته بهذا المال فقد ذمته مشغولة، هو مشغول، ذمته مشغولة بتمام الثمن للمشتري، وذمته مشغولة أو يعني أكو بعاتقه بأي وجه من المبنى من المباني عليه الخمس لأرباب الخمس، يعني هم عليه خمس قبل أن يطبق ذمته على الخارج، هم عليه ثمن بكامله للمشتري لأنه هذا في ذمته، ثمن كامل في ذمته للمشتري، هذا ما له علاقة بالخمس لأنه هذا كان شيئا في الذمة ولا بد عليه أن يؤدي ذمته للمشتري بتمام الثمن، وأيضا هو مديون لمن؟ هو مديون لأرباب الخمس بمقدار الخمس، فإذا أعطى هذا المال، هذا المال الذي فيه الخمس وفى به ذمته، أعطاه للمشتري، فهذا المشتري أحل له الإمام ما فيه الخمس، فبهذا المال الذي وفى به ذمته يعني أعطاه لمن؟ أعطاه لليد البديل عن يد الإمام، كما أنه على الفرض الأول قلنا بأنه أعطاه للبديل غاية الآن، بالفرض الأول كان نفس العين قد باعها، الآن لا، في الذمة باعها من بعد ينطبق وفى ذمته بهذا المال، هذا هم نفس النتيجة، نقول بأنه كما أنه في فرض ما بل انصبت المعاملة على العين الخارجية، قلنا بأن هذه العين الخارجية أعطاها لمن؟ أعطاها لليد البديلة عن يد الإمام، لأن الإمام قد أحله له إذا كان التحليل مباشرا لا بتصحيح المعاملة، هكذا قلنا. هنا هم أيضا نقول كذلك نفس الكلام يجري، بأنه قد أعطى هذا العين الخارجية بقصد وفاء الذمة، وفاء ما في ذمته، أعطاه علما، أعطاه لهذا الرجل الذي يده يد الإمام، الإمام حلل له فقد فرغت ذمته، يعني نفس الإشكالية السابقة بأنه صار تخفيف على هذا الرجل على المنتقل منه، إحنا هم صار تخفيف على المنتقل منه، إذن إشكالية التخفيف على المنتقل منه هنا تتثبت، ولا يمكن تصحيحه بالقول بأن الأخبار التحليل حللت المعاملة، مو صححت المعاملة، مو حللت رأسا وإنما صححت المعاملة، هناك كان يمكن في الفرض السابق كان يمكن أن نحل مشكلة التخفيف على المنتقل منه بأن نحمل روايات التحليل على تصحيح المعاملة، ولكن إذا كانت المعاملة في الذمة بعد ما يمكن حمل أخبار التحليل، لا يمكن حمل أخبار التحليل بأنها تقصد تصحيح المعاملة، لأن المعاملة هي صحيحة، فلا بد وأن تكون أخبار التحليل تحلل فقط، وإذا كانت تحلل فقط يعني ذيك الإشكالية ترجع إشكالية أنها تستلزم التخفيف حتى على المنتقل منه، هذه الإشكالية ترجع بنفس البيان السابق بأنه أعطى المال لمن كانت يده يد الإمام بديل عن يد الإمام لأن الإمام أحله له، هذه الإشكالية ترجع. فهذا عويصة يعبر عنها أستاذنا الشهيد، يقول هذه العويصة كيف نتخلص من عدها؟ أنه في فرض ما إذا كانت المعاملة في الذمة لا في لا معاملة على العين الخارجية بل معاملة على الذمة، ثم طبق ذمته ووفى ذمته من هذا المال الخارجي الذي فيه الخمس في هذه الفرضية، نتورط في حصول التخفيف على المنتقل منه لا فقط المنتقل إليه، خلافا لظاهر هذه الروايات الواضعة في أنها إنما تريد أن تخفف على المنتقل إليه لا تريد أن تخفف على المنتقل منه. فهذه عويصة كيف نتخلص منها؟ ذكر أستاذنا الشهيد وجهين قد يتمسك بهما للتخلص من هذه العويصة، وسنبحث ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.